السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن الحسد حقيقته، وكيف يدفع الإنسان عن نفسه الحسد. واليوم في هذه اللحظات نتحدث عن نوع خاص من الحسد، وعن حاسد من نوع خاص، وهو العين، صاحب العين. موقف الشرع من العين، وموقف الناس من العين. العين بين الحقيقة والخيال. العين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حق، أي شيء ثابت لا يقبل الجدل والمماراة، فقال كما في البخاري وغيره: العين حق. العين شيء ثابت، والأمم متتابعة على إثبات هذه الخاصة في أرواح الناس والآثار المترتبة عليها. ولا ينكر هذا إلا بعض الماديين الذين كانوا لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس الملموس. أما اليوم في عصر أصبح الناس يتداوون بالموجات ويمرضون بالموجات، ويتعالجون بالأشعة ويمرضون بالأشعة. هذا العصر الذي أصبح الناس يدركون حقيقة الدرك، حقيقة الإدراك، أن هناك أدواء تنتشر ولا ترى، وهناك أسباب للعلاج يتعالج بها ولا ترى. فلا مجال مع هذه الحقائق العلمية حتى للماديين من إنكار العين وأثرها. وقد أخبرنا الشرع بها، أخبر بها القرآن أو أشار إليها، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قولهما كفاية. لكن ما هو موقف الناس من العين؟ هذا أمر في غاية الأهمية. الناس اليوم ليسوا في حاجة لأن نحدثهم عن إثبات العين، فقد أثبتوها وزيادة. ليسوا في حاجة أن نسرد عليهم النصوص الشرعية التي تثبت بأن العين حق، وأنها مؤثرة، وأنها موجودة، فإنهم قد بالغوا وزادوا على ما جاءت به الشريعة. صحيح أن العين حق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تنزل الرجل القبر وتورد الجمل القدر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العين في أحاديث كثيرة، وأن أكثر من يموت من هذه الأمة بعد قضاء الله وقدره يموتون بالعين. هذه حقائق، لكن نحن اليوم بحاجة إلى مداوات الغلو عند الناس في إثبات العين. الناس لم يثبتوا العين فقط، بل بالغوا في إثباتها، وتوهموا كل شيء يصيبهم بسببها، وردوا كل إخفاق في حياتهم إلى العين والحسد، وأصبحوا يتهمون من لا يتهم، ويتخوف الإنسان مما لا ينبغي أن يتخوف منه. هذا ما يحتاج إلى الحديث، ونحن نتحدث عن العين. ما هو موقف الإنسان من العين؟ ينبغي أن تثبت في قرارة قلب هذا المؤمن حقائق مهمة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالعين حين كان يتحدث عنها. لما تحدث عن العين قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إذن العين لن تسبق القدر. العين لا يمكن أن تصيبك بشيء لم يأذن به الله. العين لا يمكن أن تحدث شيئا لم يقدر عليك قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا يمكن أن يصيبك أحد بمكروه إلا إن كان الله عز وجل قد أذن فيه. لن تسبق العين القدر ولن تقدر على ذلك. ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، في مقام المبالغة في إثبات العين والتأكيد على وجودها وعلى وجود أثرها، لكنه مع ذلك ينبه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة المهمة: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الحديث الآخر يقول: أكثر من يموت من أمتي بإذن الله بالعين، بإذن الله، فلن يموت أحد حتى يستوفي أجله، لن يموت أحد حتى يستوفي رزقه. من كان له في هذا الكون حصة، كما قال الشاعر: من له في الكون سهم لم يمت حتى يناله. إذا كان لك سهم في العافية، سهم في الرزق، سهم في الأجل، فلن تموت حتى تستوفي كامل رزقك، لن تموت إلا بإذن الله. هذه الحقيقة التي نحن أحوج ما نكون إليها ونحن نتكلم عن العين. المجتمع فيه مظاهر عجيبة من وراء المبالغة في إثبات العين، والأطباء النفسيون، ليس كلام المطاوعة فقط ولا الخطباء، الأطباء النفسيون يقررون، وهذه تقارير منشورة في أكثر من صحيفة رسمية لا سيما في دول المنطقة، أن أكثر من 50% من الذين يعتادون أو يرتادون الأطباء النفسيين يرتادونهم بالخوف المرضي، ليس خوفا حقيقيا، خوف مرضي، هواجس، قلق، هموم، يلجؤون معه إلى أطباء النفس ليدفعوا عن أنفسهم هذه الآفات، وهو في الحقيقة خوف مزور، هو في الحقيقة مجرد وهم، هو في الحقيقة مجرد مرض. والأطباء أيضا في الوقت نفسه يؤكدون حقيقة مهمة: المنبر هو محلها. يؤكدون أن العلاج الأساسي لعلاج كثير من الأمراض النفسية هو علاج معرفي سلوكي، معرفي ينشأ عن المعرفة، ينشأ عن العقائد الثابتة في القلب، ينشأ عن التصورات الصحيحة. فإذا وجد في القلب تصورات صحيحة، إذا وجد في القلب عقائد صحيحة، إذا وجد في القلب إيمان بالقدر وأن كل شيء قد فرغ منه، زالت عن كثير من الأمراض من المرضى كثير من همومهم وآلامهم وهواجسهم. نحن اليوم نتحدث عن العين، لكننا نقول بأنها لن تصيب أحداً إلا بإذن الله، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. الله عز وجل لما حدثنا في كتابه بإشارات عن العين لم يغفل سبحانه وتعالى هذا المعنى. أخبرنا أو أشار لنا بأن نبي الله يعقوب عليه السلام حذر أبناءه لما دخلوا مصر من أن يدخلوها من باب واحد، وكانوا في غاية الجمال، في غاية الهيبة، فخشي أنهم إذا دخلوا من باب واحد ورآهم الناس وهم 11 رجلاً وقعت عليهم عين الحساد، فقال سبحانه وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. الأخذ بالسبب، الأخذ بالحيطة والحذر، لكنه في الوقت نفسه يخبرهم صراحة بأنه لا يمكن أن يغني عن قدر الله عز وجل حذر، كما أنه لا يمكن أن يصيبك شيء لم يأذن به الله. فقال لهم: وما أغني عنكم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء. إذا جاء قدر الله لا يمكن أن تدفعه الدافعات، إذا كان الله قد أراد أمراً فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. لكن المشكلة حين يتخوف الإنسان من غير المقدور. كان علي رضي الله تعالى عنه وسط المعركة يتعجب الناس من شدة إقدامه على القتال، بينما يجبن كثيرون، فيقول لهم تلك الأبيات الجميلة: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. يقول لهم: أنا في هذا اليوم واحد من رجلين، إما أن يكون الله قد كتب علي أن أموت في هذا اليوم فلن ينفعني الهروب ولن يغني عني الالتجاء، فإنه ما دام قد كتب لا محالة سيأتيني، وإما رجل آخر لم يكتب علي الموت في هذه اليوم، لن تكتب لي الوفاة في هذه الساعة، فورودي إلى المقحمات وورودي مواطن الهلكة لن يجلب لي شيئاً لم يقدره الله سبحانه وتعالى لي. أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. نحن بحاجة أن نثبت في أنفسنا هذه الحقائق: وما أغني عنكم من الله من شيء. أخبرنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد عن حقيقة كونية في هذا الكون، وهي أن كل إنسان، كل أحد من بني آدم وكل الله سبحانه وتعالى لحفظه، وأقام سبحانه وتعالى من يقوم برعايته وكلاءته، فقال جل شأنه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات، يعني له ملائكة تتعاقب عليه، يأتي فريق ويذهب فريق، كما أن الملائكة التي تكتب الأعمال هي كذلك معقبات. تصعد ملائكة الليل لتنزل ملائكة النهار فتحصي عليه أعماله، كذلك له معقبات من نوع آخر، معقبات تحفظه، معقبات تحرسه من كل ما يؤذيه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، هذه مهمتهم، هذه وظيفتهم، يحفظونه. هم من أمر الله، هم يعملون بأمر الله، هم يتحركون بأمر الله، يحفظونه من أمر الله. جاء في تفسيرها عن إمام المفسرين مجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ما من آدمي إلا وقد وكل الله عز وجل به ملك، فإذا جاءه شيء من الإنس أو الجن أو الهوام يريد أن يؤذيه قال له: وراءك وراءك، ارجع وراءك، لا تصل إليه بمكروه، وراءك وراءك، إلا بشيء يأذن الله عز وجل به. الواحد منا كم له من الأعداء، الواحد منا كم له ممن يريد أن يؤذيه من الجان والشياطين، ما الذي يحول بيننا وبينهم؟ هذا الشيطان الذي يتربص بنا الدوائر مساء وصباحا، ونحن نؤمن بهذا ونعتقده جازمين، لماذا لا يقدر على ضررنا؟ لماذا لا يوصل الشر إلينا؟ لماذا لا تحاول الشياطين قتلنا؟ لماذا لا تحاول إفساد أجسادنا؟ لماذا؟ ولماذا لا تصاب الغالبة من الناس والأكثرية من الناس؟ لماذا؟ إن وراء هذا الإنسان قدر، وراء هذا الإنسان مكتوب، لا يستطيع مخلوق كائناً من كان هذا المخلوق أن يوصل إليه شراً إلا شيئاً قد كتبه الله وأراده الله سبحانه وتعالى. وراءك وراءك إلا بشيء قد كتبه الله أو أذن الله عز وجل فيه. هذه الحقيقة المهمة، لما ضعفت هذه العقيدة في قلوب الناس أصبحوا يتوجسون من كل شيء ويخافون من كل شيء. بعض المظاهر المضحكة وهي في الوقت نفسه مبكية تنشر على صفحات الجرائد الرسمية. قبل أشهر انتشر مقال في السعودية في أكبر جرائدها: النساء في مجمعات الأعراس في الحفلات يشترين قارورة الماء لنصف لتر، تبذل المرأة في قيمة هذه القارورة 100 ريال، 100 ريال لتشتري قارورة الماء. ما هو هذا الماء؟ أهو ماء الذهب؟ ما هو هذا الماء الذي يبذل فيه كل هذا؟ إنه الماء الذي يغسل به الناس أيديهم بعد الطعام والشراب، الماء الذي يغسل به الفناجيل، وما قال آخر غسول الفناجيل. غسول الفناجيل يباع بمئات الريالات، وتقوم الخادمات والعاملات في الأفراح بتعبئة هذه الكميات من الماء في قوارير وجوالين لتبيعها للناس. لماذا؟ ليدفعوا عن أنفسهم العين. وضعوا كلام رسول الله في غير موضعه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا. متى ما اتهم شخص بأنه عائن، متى ما شك الإنسان السوي، الإنسان الصحيح، الإنسان البعيد من الأوهام والوسوسة، متى ما شك هذا الإنسان السوي من شخص بأنه أصيب بعينه، فإن الشريعة كلفت هذا الإنسان أن يغتسل. وقد جاء في الروايات الأخرى تفسير هذا الغسل بأنه يغسل يديه، ويغسل مرافقه، ويغسل ركبتيه، ويغسل الأطراف المقدمة من رجليه، يعني الأصابع وما حولها، ويغسل باطنة الإزار، يعني أسفل باطن الثوب. كل هذا في إناء، ثم يصب هذا الماء على المعيون أو من أصيب بالعين، فسيبرأ بإذن الله إن كان الله قد كتب له الشفاء. هذا التوجيه النبوي. عندما يصاب الإنسان بالعين، وإنما يطلب ممن يشك فيه أنه أصاب الآخر بالعين، لكن توسع الناس فيها فأصبحوا يفعلونها ويأخذون بالحيطة والحذر لها قبل أن تقع، ويغتسل بها ويتناولها من لم يصب بالعين أصلاً. وانتشرت هذه الحوادث، وانتشرت هذه الوقائع، وأصبح الأطباء النفسيون يحذرون من ظواهر كثيرة في المجتمع تنشأ بين الوقت والوقت بسبب هذه الأوهام. وأنا أسرد لكم بعض الآثار التي ذكرها كبار أطباء نفسيين في المنطقة. الدكتور نزار الصالح أستاذ علم النفس بجامعة الملك سعود يتكلم عن بعض الآثار، وهو لم يحصيها حقيقة، إنما تكلم عن بعضها وأهمها. يقول: من أهم الآثار النفسية على الفرد والمجتمع من الخوف من العين ضعف الثقة بالنفس، ضعف الثقة بالنفس. فكم من إنسان يريد أن يفعل شيئاً وتراه محجم متردد خائفاً من العين. انتشار الخرافات والمشعوذين، وأصبح الناس يتزاحمون على أبواب الرقات، ويعتقدون بأن رقية فلان خير من رقية فلان، بل ويعتقد بعضهم بأن رقية فلان هي الناجعة النافعة، فيبذل في سبيل الوصول إليها ما استطاع من أمواله. انصراف الأفراد عن تنمية أنفسهم وعن تنمية مجتمعهم، وانشغالهم بأمور دون ذلك المستوى، ضعف المهارات الاجتماعية لدى الأفراد. وهذا من العجائب، كثير من الطلاب يفشل في دراسته، فإذا سألته لماذا فشلت قال: أصبت بالعين. كثير من الموظفين يحجم في عمله، إذا سألته يقول: أصبت بالعين. كثير من التجار يحجم عن كثير من مشاريعه خوفاً من العين. ضعف في الناس أو في بعض الناس الإقدام وحب الرغبة في الإبداع والابتكار، كل ذلك خوف من العين. وآخرها قال: انتشار أمراض نفسية، نفسية المنشأ لكنها جسمية الأعراض، سببها النفس وما يداخلها من الهموم والوساوس والهواجس، لكن تظهر بعد ذلك على هيئة أعراض عن الجسم. وكثير من الناس لا يدركون أن سبب أمراضهم في المعدة إنما هي الهواجس التي يعيشونها. وهذا ما يقوله الأطباء، يقول: انتشار أمراض نفسية المنشأ لكنها جسمية الأعراض، مثل قرحة المعدة والصداع النصفي والقولون العصبي والذبحة الصدرية والضغط والسكر وغير ذلك. كثير من الناس يمارس أنواع الرياضات في الصباح من بعد الفجر، ويأخذ بكافة التعليمات الطبية لمعالجة الجسد، ثم يصاب بأنواع الأمراض التي كان يفر منها، ربما لأنه لا يدري من أين أتي. نحن بحاجة أن نعود إلى الصحة النفسية في المجتمع بإرساء القواعد الدينية في العقائد. العين حق لكنها لن تسابق قدر الله، العين حق لكنها لن توصل إليك شيئاً لم يأذن به الله، وإن كان يُشرع للعائن أن يأخذ بأدب الله، ويُشرع لمن أُصيب بالعين أيضًا ولمن لم يُصب أن يأخذ بالأسباب. وهذا ما ستسمعون في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، العين حقيقتها كما يقول العلماء تكيف الروح بكيفية معينة، تكيف الروح بكيفية خبيثة تجعل العين مصدرًا لوصول ذلك الخبث. وليس هذا بالأمر العجيب، ليس هذا بالأمر العجيب في مخلوقات الله. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سم الحيات وأنه سم قاتل. أخبرنا من عجائب خلق الله أن بعض الحيات ربما أوصلت أنواعًا من سمومها بنظرة فقط. المألوف لدى الناس أن الحية إذا لدغت اللديغ وتكيفت بكيفية الغضب، بكيفية الغضب على هذا الذي لدغته، أفرزت السم فأوصلت سمها إلى اللديغ. لكن من عجائب خلق الله أن هناك أنواع من الحيات توصل سمومها بنظرة. قال كما في صحيح مسلم وغيره: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. ذا الطفيتين نوع من الحيات له خطان في ظهره، والأبتر يعني قصير الذيل. اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يخطف البصر بنظرة ويسقط حبل المرأة الحبلى بنظرة. وليس بشيء عجيب في خلق الله، لا سيما في هذا العصر الذي نعيش فيه أنواع من المخترعات والتقنيات. عين الحاسد كذلك تتكيف بروح خبيثة موجودة، قد يصاحبها الحسد وقد لا يصاحبها حسد، لكنه يستحسن الشيء فينظر إليه نظر استحسان وإعجاب، وتتكيف روحه بكيفية خبيثة، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذه النظرة بهذه الكيفية سبباً لإيقاع الأذى والألم لهذا المنظور. قد يكون في ماله، وقد يكون في جسمه، وقد يكون في بدنه فيموت إلى غير ذلك. هذا الرجل الذي يصاب بهذا الداء، الذي يصاب بالعين، أي أعني أنه ينظر إلى الآخرين نظر إعجاب واستحسان، وقد تتكيف روحه بهذه الروح، يطالب أولاً بأن يتحصن بأذكار الله هو بنفسه، يطالب حتى يكف شره عن الناس، وقد يكون هذا الشر يصيب به نفسه. فالعائن قد يعين نفسه، وقد يعين ماله، وقد يعين ولده، لأن العين كما قلنا إنما هو استحسان إلى المنظور إليه بكيفية معينة. فقد ينظر نظرة استحسان إلى جسمه، إلى ماله، إلى ولده، فيجعل الله عز وجل تلك النظرة سبباً للأذى والداء والهم والقلق. وحتى يدفع عن نفسه هذا، هو مطالب بأن يلازم ذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل عليه تتفتت الأخطار وبه تزول الكوارث. وهذا ما أرشد إليه القرآن، قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف وهو يتحدث عن الرجلين: ولولا إذ دخلت جنتك، لما دخل الجنة ورآها بمنظر حسن جميل أعجبته وأورثته الكبر والخيلاء والزهو، قال له صاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ملازمة ذكر الله تدفع هذا الخبث عن النفس، تدفع هذا الشر عن النفس، فيتفتت هذا الخطر. هو مأمور بأن يدعو بالبركة، إذا رأى شيئاً يقول: اللهم بارك عليه، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مأمور بهذا. هكذا جاء الشرع، قال عليه الصلاة والسلام لما رفع إليه سهل بن حنيف أحد الصحابة، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فلما وصلوا الجحفة ذهبوا في شعب من الشعاب فيه ماء يغتسل، فرآه صاحبه أحد أحبابه، رآه عامر بن ربيعة وقد وضع عنه الثياب فرأى جلداً أبيض حسن، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. وهو لا يريد إصابته بالشر، لكن جعل الله عز وجل تلك النظرة المستحسنة لذلك المنظر، جعلها سبباً للصرع الذي أصيب به الرجل. قال الراوي: فلبط، أي صرع من توه، فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل تتهمون من أحد؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة. فدعا به، لما جاء عامر احتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا بركت؟ يعني لماذا لا تبرك؟ إذا رأيت شيئا حسنا قل: اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه. وهذا ما ينبغي أن يطالب به من يتهم بالعين، أن يقال له بكل علو، بكل ترفع، بغير ذلة، بغير خوف من أحد غير الله: لا تخشى أحدا أن يصيبك بمكروه، فإنه لن يصيبك إلا بإذن الله. لا تخشى أحدا ولا تتخوف من أحد. إذا خشيت من أحد قل له بلسان الطالب العالي، قل له: بارك على ما ترى يا أخي، هل لا بركت؟ قل: اللهم بارك عليه. هذا من الآداب الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها من يظن أنه قد يصيب الناس بالعين. أما من تحقق منه أنه يصيب الناس بالعين، فإن الشريعة كما قرر الفقهاء تكلف ولي الأمر بأن يحول بينه وبين إصابته للآخرين بالأضرار، فتحبسه في بيته وتجري عليه رزقه، يعني تجري له الراتب، وتجري له ما يستحقه وما يحتاجه من أسباب العيش دفعاً للأذى عن الناس. أما من يخاف عليه أن يصاب بالعين، فهناك وسائل صحيحة، أساليب صحيحة، أسباب مشروعة لدفع هذا الأذى عن النفس، وهناك في المقابل أسباب غير شرعية يمقتها الله ولا تؤدي إلى النفع المرجو منها. أما الأسباب التي جاءت بها الشريعة فأولها التحصن بأذكار الله، التحصن بالأذكار، لا سيما أذكار الصباح وأذكار المساء. فذكر الله بمثابة الدرع الواقي الذي يلبسه الإنسان على جسده، والنظرة هذه التي نتكلم عنها إنما مثلها كمثل السهم الذي يرمى به، فإذا جاء السهم إلى الجسد الذي قد غطي بالحديد فإنه لن يضره، وإذا صادف هذا السهم جسداً عارياً، جسداً مكشوفاً، أصابه بقدر ما قدره الله عز وجل له، قد يكون جرحاً، وقد يكون إعاقة، وقد يكون قتلاً. فخير ما يتحصن به الإنسان الأذكار في الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه ومسلكه، فإنه كان يحافظ على الأذكار في نفسه ويحافظ على الأذكار في بنيه الصغار، فقد كان يعوذ الحسن والحسين كما جاء في الحديث الصحيح، كان يقول لهما كل يوم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يتحرز عليه الصلاة والسلام من أعين الإنس ومن أعين الجن، ويرقي نفسه برقية تدفع عن نفسه الشرين، أعين الإنس وأعين الجن. قال الراوي: فلما نزلت المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. هاتان السورتان تحميانك بإذن الله لما تقرأهما عن اعتقاد، تحميانك بإذن الله من أعين الجن ومن أعين الإنس. هذه هي أهم الأسباب التي ينبغي أن نأخذ بها: المحافظة على الأذكار، المحافظة على الرقية لمن أصيب ولمن لم يصب. وينبغي أن نلتزم الآداب الشرعية في الرقية، الآداب الشرعية في الرقية، فإن الرقية لا تشرع، بل قد تكون معصية، وقد تكون إثماً عظيماً، وقد تكون كفراً. قد يكفر الإنسان بسبب الرقية، يريد جلب الشفاء لنفسه فيجلب الدمار والهلاك لدينه ويفسد آخرته. الرقية لا بد فيها من موازين شرعية، لا بد أن تكون بكلام عربي واضح، وأن تكون خالية من الشرك، خالية من كل كلمة فيها إشراك بالله أو اعتماد على غير الله أو استغاثة بغير الله. والأمر الثالث، لا بد أن يعتقد المرقي بأنها لا تنفعه بنفسها، والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. كثير من الناس يلجأ إلى أساليب ملتوية للدفاع عن نفسه. من الأسباب الشرعية أن يكتم الإنسان المحاسن التي قد يخاف بسببها أن يصاب بالعين، لكن من غير مبالغة، لكن من غير خوف، لكن من غير قلق. كثير من الناس يضطر إلى أن يكذب إذا سُئل عن شيء حتى يكتم ذلك عن الناس، وليس هذا من الأسباب المشروعة. كل قدر له أسباب حلال، أسباب مشروعة تؤدي إليه. لا يجوز لك أبداً أن تقفز على هذه الأسباب لتأخذ بالأسباب الحرام وتدعي أنك تريد الوصول إلى قدر الله. من الأسباب الحلال أن يُفعل بما يخشى عليه العين، لا أن يتوسع فيصيب الإنسان هلع وخوف أن تصيبه العين لكل شيء. بعض الناس يخاف أن تصيبه العين لأنه رقي في منصب، وينسى أن العالم كله في مناصب أعلى منه. لماذا لم يصب هؤلاء كلهم بالعين وتخشى أنت أن تصاب به؟ بعض الناس يخشى أن يصاب بالعين لأن لديه كذا مليون. لماذا تنسى أصحاب المليارات؟ لماذا لم يصابوا بالعين وهم أكثر منك مالاً؟ بعض الناس قبيح الخلقة ويخشى أن يصاب بالعين لأنه جميل، وينسى أن الناس يتمتع بصورهم على أغلفة المجلات وغيرها ولم يصابوا بالعين. كثير من الناس يصاب بهواجس، يصاب بأوهام لا حقيقة لها، لكن إذا وجد ما يدعو فعلاً إلى الخوف فإن الشريعة جاءت بكتم هذه المحاسن، إما بتغييرها أو محاولة طمسها إذا كان مما يظهر، كما أمر عثمان رضي الله تعالى عنه بأن يدسم نونة الصبي. النونة النقرة التي تظهر عند الابتسامة، صبي جميل المنظر حسن الصورة، خشي عليه أن يصاب بالعين، فأمر عثمان بأن يوضع شيء من السواد في هذه النقرة لتصرف العين عن الاستحسان إذا نظرت إليه. والنبي عليه السلام يقول: استعينوا بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، لكن ينبغي التوسط والاعتدال. هناك أسباب مردية أيها الإخوة اتخذها الناس لوقاية العين، لا يتسع المقام لذكرها والحديث عنها، لكن من أهمها الاعتماد على الشعوذة والدجل، وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والتولة والرقى شرك. التمائم الأشياء التي يعلقها الناس، يعلقونها بقصد دفع العين، وهذا مظهر من مظاهر مدافعة العين، لكنه مظهر خاطئ، قد يوقع الإنسان في الشرك بالله وهو اعتماده على غير الله لدفع هذا الأذى والمكروه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. السلام عليكم.